أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلام الاستدلال على حجية خبر الواحد الظني بالسيرة، السيرة العقلائية. قلنا أن الاستدلال بالسيرة اعترض عليه باعتراضات. الاعتراض الأول كان هو دعوى أن السيرة لم تنعقد على العمل بخبر واحد، مطلقا، وإنما المسلم هو انعقاد السيرة على العمل بخبر واحد في موارد محددة، منها ما إذا أفاد الاطمئنان، ما إذا حصل الاطمئنان بصدق المخبر، مطابقة ما أخبر به بالواقع، هنا يعملون بخبر واحد، أو إذا كان موافقا للاحتياط فيعملون بخبر واحد، أو لكون القضية مو مهمة بنظر المخبر به، ليس أمرا ما يهتم به المكلف، فيعمل بخبر واحد لعدم أهمية ما أخبر به المخبر. أما سيرة قائمة على العمل بخبر واحد في غير هذه الموارد، الاعتراض يقول بأنها ما موجودة، ما عندنا جسيرة، كما يظهر بملاحظة العقلاء وأعمال العقلاء في هذا المجال. هذا الاعتراض كان الجواب الأول عن هذا الاعتراض تقدم، وهو التفصيل بين مجال تحصيل الأغراض التكوينية وتحصيل الأغراض التشريعية عند العقلاء. يعني العقلاء هم عندهم تشريعات، هم عندهم تعبد تشيل دائم. في مجال تحصيل الأغراض التكوينية قد يكون يقول لك كلامك صحيح، بمعنى أنه قد نوافق على أن العقلاء لم تنعقد لهم سيرة على العمل بخبر واحد عندما لا يحصل منه الاطمئنان، لا يعملون به، إذا كانوا شاكين في صدقه وعدم صدقه لا يعملون به، مو بعيد. لكن في مجال تحصيل الأغراض التشريعية لهم، يعني في مقام تحميل المسؤولية، في مقام الإدانة المنجزية والمعذرية، استحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب، هنا لا مانع من افتراض أن العقلاء يعملون بخبر الثقة في هذا المجال، وإن لم يفث قوله شنو اطمئنان، وإن لم يحصل الاطمئنان بمطابقة كلامه للواقع، هم يبنون على حجيته ويرون أنه حجة للمولى العرفي في حق عبده، كما أنه يكون حجة للعبد أمام ماذا؟ أمام مولاه. فإذا أخبر العبد بأمر المولى بواسطة الثقة، بواسطة خبر الواحد، بأن هذا المولى له تكليف، هو يعمل حتى إذا لم يحصل له الاطمئنان بصدقه ومطابقة كلامه للواقع. وإذا أخبره الثقة بعدم التكليف، بعدم التكليف في مورد من الموارد، هو أيضا يعمل به ويعتبر هذا عذرا أمام المولى. العقلاء هم يقرروا على هذا الشيء بأن هذا يعتبر عذرا أمام المولى، وهم يعملون به في مقام المنجزية عندما يخبر الثقة بالتكليف، وفي مقام المعذرية عندما يخبر الثقة بعدم تكليف المولى العرفي. هذا ما تقدم في الدرس السابق. الجواب الثاني عن هذا الاعتراض اللي دخلنا به في الدرس السابق، الجواب الثاني كان حاصله هذا، ينصب على بيان هذا الأمر، وهو أن الاعتراض، الجواب الثاني يقول أن الاعتراض كأنه ناظر إلى العمل الخارجي للعقلاء، ناظر إلى الجري الخارجي للعقلاء، ينظر إلى العمل الخارجي للعقلاء، يقول هذا العمل الخارجي للعقلاء في بعض الأحيان يكون لأجل حصول شيء من الاطمئنان وصدق المخبر، يعملون بخبر الثقة لكن لأجل حصول الاطمئنان. في أحيان أخرى يكون لأجل الاحتياط، أنه ما أخبر به يوافق الاحتياط. في بعض الأحيان هم لعدم اهتمامهم بماذا بمضمون الخبر، فهو ينظر إلى العمل الخارجي للعقلاء يقول هذا العمل الخارجي ما به دلالة، ليس يعني لا يستفاد منه حجية خبر الثقة مطلقا، وإن في موارد محددة الجواب الثاني يقول لا، احنا نريد نثبت حجية خبر الواحد عند العقلاء وبالسيرة العقلائية، لكن لا عن طريق ملاحظة العمل الخارجي للعقلاء، وإنما على أساس ملاحظة أن طبع العقلاء وسجية العقلاء هي تقتضي كما أشرنا في الدرس السابق، تقتضي إما العمل بخبر الثقة أو الميل إلى العمل بخبر الثقة، أو لا أقل تقتضي ماذا؟ عدم رفض العمل بخبر الثقة على الأقل. هاي النقطة اللي يركز عليها في الجواب الثاني، أن طبع العقلاء يقتضي هذا الشيء، يعني بعبارة أكثر وضوح أنه لا يمكن أن نفترض أن سجية العقلاء تقتضي رفض العمل بخبر الثقة، هذا مو وارد الاحتمال، مو وارد تقتضي رفض العمل، يعني العاقل لو جرد وطبعه جرد عن كل شيء ما عنده سجية وطبع يقتضي رفض العمل بخبر الثقة، ما كنت شيء، بل هو هذا الطبع والسجية إما تقتضي العمل به أو تقتضي الميل إلى العمل به أو تقتضي عدم رفض العمل به على الأقل. التركيز على هالنقطة زين. بينا في الدرس السابق مقدمة لي حتى تنتج النتيجة، بعد بيان المقدمة وهو شنو، وهو التركيز كان بي على هذا، أن المتشرع من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام والرواة والجيل الأول من علمائنا رضوان الله عليهم المتقدمين المعاصرين لعصر الغيبة، هؤلاء كانوا يعملون بأخبار محددة واصلة إليهم ممن تقدمهم، فأكون قدموا إلى أنه لا إشكال نفرض منها أن هؤلاء يعملون بماذا؟ بأخبار الواصلة إليهم، أي واحدة يعملون بها مو يتوقفون عن العمل، لا يعملون بها بلا إشكال. ثانيا أن هذه الأخبار ليس كلها مما يحصل الاطمئنان بماذا؟ بصدقها. وهذا هم ما ذكرنا قرائن به، ومن جملة القرائن أن معظم هذه الأخبار هي منقولة لهم بشنو؟ وصائط عديدة، وصائط عديدة. القرينة الثانية أن وثاقة هذه الوسائط لم تثبت بالوجدان، وإنما عادة تثبت شنو؟ بالتعبد، بالتعبد. فلان قال لأن فلان ثقة يعتمده، وأنه ثابت بالوجدان. خب مع هذه الأمور وهذه النكات كيف يمكن أن يقال بأن هذه الأخبار شنو؟ تفيد الاطمئنان بالصدور، تفيد الاطمئنان بماذا؟ بمطابقة المخبر للواقع. إذن هي أخبار غنية، إذن هذه الأخبار التي يعمل بها هؤلاء المتشرعة هي أخبار غنية، معظمها أخبار غنية، فنقول ما يريد معظمها، نصفها على الأقل هي أخبار شنو غنية، وهم يعملون بها ويجون يفتشون أن الخبر اللي يفيد الاضمنان يعملون به، ما يفيد الاضمنان يزرقون العمل به، لا، يعملون بهذه الأخبار الواصلة إليهم، الواصلة إليهم والمنقولة بوسائط عديدة وغيرها، يعملون بهذه أخبار الثقات الواصلة إليهم، وهي أخبار ظنية على الأغلب ولا تفيد الاطمئنان بالصدور والاطمئنان بمطابقة المضمون للواقع. كمان قبل هاي شيء قلنا بأنه أكو أخبار وصلت إلى هؤلاء المتشرع منقولة عن من قبلهم عن الأئمة المتقدمين، فنحن بين أمرين، إما أن نقول هؤلاء عملوا بها أو شنو، أو نقول أنهم لم يعملوا بها. كل هذا الجواب يركز يثبت الأول وينفي شنو الثاني، يثبت الأول وهو أنهم عملوا بها وينفي عدم عملهم بهذه الأخبار. شلون يثبت الأول وينفي الثاني؟ يقول لأنه بناء على الثاني، يعني إذا لم يعملوا بهذه الأخبار إلا لازم هذا عدم عملهم بهذه الأخبار الكثيرة الواصلة إليهم له لازم، لازمه شنو اللي أشرنا إلى بالنسبة، أن تكثر الأسئلة والأجوبة من الأئمة عليهم السلام. هذا اللازم باطل، يعني لم تكثر الأسئلة والأجوبة. ليش لم تكثر؟ عشان نبطل هذا اللازم، بأن هذا اللازم باطل، لأنه لو كانت الأسئلة كثيرة وأجوبة الأئمة كثيرة لوصل إلينا شيء منها يدل على عدم حجية خبر الواحد الثقل، وصل إلينا شيء من ذلك. تكثر الأسئلة والأجوبة لا يعملون، يكون هو المبرر، يعني جواب الإمام عندما يكثر السؤال يكون هو المبرر لعدم عملهم بماذا؟ بهذه الأخبار. ليش يكون هو المبرر؟ المفروض أن طبعهم يقتضي شنو؟ إما العمل بهذه الأخبار، وإما الميل إلى العمل بها، وإما على الأقل عدم روضها، عدم روض العمل بها. فعندما يرفضون العمل بها بحسب الفرض، إذا فرضنا لم يعملوا بها، فلا بد أن يكون عدم عملهم بهذه الأخبار باعتبار ماذا؟ باعتبار أجوبة الأئمة عليهم السلام. عندما سألوا الأئمة، أئمة جابوهم بأجوبة كثيرة، مضمون هذه الأجوبة هو لا تعملوا بهذه الأخبار، ولذا هم امتنعوا من العمل بها بناء على هذا الافتراض. كثرة الأسئلة والأجوبة بهذا المضمون لو كانت لوصلت إلينا، أو لوصل إلينا بعضها على الأقل، بينما لم يصل إلينا إلا ما يعزز حجية شنو؟ خبر الواحد الظني. يعني الواصل إلينا عكس هذا تماما، الواصل إلينا حجية خبر الواحد صادر من الأئمة، وهي عبارة عن طوائف السابقة من الأخبار بناء على تمامية دلالتها. على كل حال لم يصل إلينا شيء وروايات تدل على عدم حجية خبر الواحد الظني بقول المطلق، ليس حجة مطلقا، ما وصل لنا شيء. بينما لو لم يعملوا بها فكان اللازم ماذا؟ أن تكثر الأسئلة والأجوبة كما ذكرنا، ولو كثرت لوصل إلينا شيء منها، فمن عدم الوصول نستكشف أنه ماكو أسئلة وأجوبة، وإذا انتفى اللازم وبطل اللازم فالملزوم مثل ملزوم شنو هو؟ عدم عملهم بهذه الأخبار. وإذا بطل الفرض الثاني يتعين الفرض الأول، وهو ماذا؟ أنه كانوا يعملون بهذه الأخبار. توضيح ذلك نقل العبارة اللي كاتبها، أن وجود هذا الطبع والارتكاز العقلائي الذي يقتضي الجامع بين الأمور الثلاثة على الأقل، اللي هي العمل أو الميل أو عدم رفض العمل على الأقل، مما لا يمكن إنكاره إلا مكابرة، كما أن من الواضح أن خبر الثقة الذي يكثر الطبع العقلائي عدم روضه على الأقل يراد به غير المفيد للإطمئنان، فإنه الذي قد يشكك في اقتضاء الطبع العقلائي العمل به، هذا أكو بي تشكيك أن الطبع العقلائي يقتضي العمل به أو لا، ما خبر المفيد للإطمئنان ما أكو إشكال في أن الطبع العقلائي يقتضي شنو العمل به، فإنه الذي قد يشكك في اقتضاء الطبع العقلائي العمل به فيقال إنه يقتضي حتما عدم روضه أو الميل إليه على الأقل، وأما المفيد للإطمئنان فلا تشكيك فيه وهو خارج عن محل الكلام، لأنه بمثابة العلم. إذن المدعى أن خبر الثقة غير المفيد للإطمئنان يقتضي الطبع والارتكاز العقلاء العمل به أو الميل إلى ذلك أو عدم رضيه، وهو الذي يدعى أن إنكاره مكابر. ثم أن أخبار الثقات الناقلة للأحكام الشرعية هذا يثبت بها أنها ظنية، في معظمها ظنية ولا تفيد ماذا الاطمئنان والصدور. إذا عرفت ذلك يقال أن هؤلاء المتشرعة إما أن يفرض عملهم بهذه الأخبار ويرتبون عليها آثار الحجية، وإما أن يفرض عدم عملهم بهذه الأخبار. فإن فرض الأول تم المطلوب، فرض عملهم بهذه الأخبار فيثبت أن هذه الأخبار حجة عند الشارع، أن هؤلاء متشرع مفروض صدر منهم العمل بما هم شمل ثقات بما هم عقلاء ما يخالف، والشارع أمضى هذه لم يرد عنه، وهي النكتة بيناها أنه عدم الرأي يثبت بمجرد عمل المتشرع بهذا الشيء، معنى الشارع ما رد عنه أفر بما هم عقلاء، الشارع لم يرد عنها لأنه لو رد عنها الشارع لما عمل بها المتشرع، أصلا ما يكون الجمع بين عمل المتشرع بشيء وبين شنو منع الشارع من شو، يمكن الجمع بينهما. إن قاعد تفترض أن هذا العمل صدر من المتشرع، صحيح صدر من المتشرع بما هم عقلاء، لكن بالنتيجة صدر منهم عملوا بهذه الأخبار، ولو ردعهم الشارع لارتدعوا، على الأقل جزء منهم يرتدع، ما تكون هناك سيرة من قبلهم على العمل بخبر الثقة. فمن انعقاد العمل وسيرتهم هؤلاء المتشرع على العمل بخبر الثقة نستكشف عدم شنو الرد، فإذا كان عدم الرد فيثبت شنو الإمضاء، حتى لو صدر العمل منهم بما هم شنو عقلاء، هذا على تقدير العمل. وأما الفرض الثاني وهو إذا فرضنا لا أنه لم يعمل، نفترض إيش أخبار وصلتهم إلى هؤلاء المتشرع ونفترض أنهم لم يعملوا بها، يقول على هذا الافتراض الفرض الثاني هذا يستلزم افتراض أسئلة كثيرة من المتشرع وأجوبة كذلك منهم من المعصومين عليهم السلام، وأن يكون مضمون الأجوبة هو النهي عن العمل بهذه الأخبار، هذا مضمون الأجوبة، ويكون ذلك هو السر في عدم عملهم بها. وجه الملازمة، ليش إذا لم يعملوا بها فلا بد أن تكثر الأسئلة والأجوبة، هو هذا وجه الملازمة، أن المفروض كما تقدم وجود طبع عقلائي يقتضي الميل إلى العمل بأخبار الثقات أو عدم رضه على الأقل إن لم يقتضي العمل بها، ومن الواضح أنه حينئذ لا يمكن تفسير عدم العمل، هذا الفرض الثاني لا يمكن تفسير عدم عمل هؤلاء بأخبار الثقات، لا يمكن تفسيره على أساس الجري وفق الطبع العقلائي والسجية العقلائي، ما يمكن تفسير أننا فرضنا أن الطبع العقلائي والسجية تقتضي شنو على الأقل عدم رفض العمل، فإذا رفضوا العمل ما نقدر نقول أن طبعهم اقتضى رفض هذا العمل، إذا ما يمكن تفسيره بالطبع والسجية العقلائية. زين، نعم. هاي النقطة ما ذكرناها. نعم يمكن تفسيره وقد يقال بأنه عدم عملهم بهذه الأخبار يمكن تفسيره على أساس إصالة عدم الحجية. صحيح طبعا هم ما يقتضي رفض العمل، يعني قاعد نفترض أنه رفض العمل بهذه الأخبار، ما يمكن تفسيره على أساس الطبع والسجية العقلائية، لكن يمكن تفسيره على أساس إصالة عدم الحجية. فده أصل موجود، إصالة عدم الحجية، يعني شكوا في أن هذا حجة أو لا فرفضوا العمل بهذه الأخبار لأنهم يشكون في حجيتها، والأصل يقتضي عدم الحجية. هذا التفسير منطقي يمكن قبوله لرفض هؤلاء العمل بخبر الثقة. هو هذا اللي نقول بأنه هذا على تقدير تسليمه يستلزم شنو؟ كثرة الأسئلة والأجوبة من الأئمة عليهم السلام، يقتضي كثرة الأسئلة والأجوبة. وهذا على تقدير تسليمه يستلزم ما ذكرناه من كثرة الأسئلة والأجوبة المرتبطة بذلك الناهي عن العمل بهذه الأخبار، وذلك لأن إصالة عدم الحجية كإصالة البراءة. هاي نكتة مهمة، إصالة عدم الحجية كإصالة البراءة مشروطة بالفحص. وشيء صار في البراءة، مو كل واحد يجي إصالة البراءة رأسا من دون أن يفحص من دون أن يسأل، بمجرد أن يصير عنده شبهة تحريمية يجي البراءة. لا مو شيء، يفحص يسأل يدور برسالة عملية هذا حرام أو لا، ويجي البراءة وينفي الحر بمجرد الشك فيها. إصالة البراءة لا تجري إلا بعد الفحص والسؤال وبقاء الشبهة وعدم حلها عن طريق الفحص والسؤال، ولا لا تكون إصالة البراءة حجة ولا يجوز الرجوع إليها قبل الفحص. هذه قضية مسلمة، إصالة عدم الحجية هي من هذا القبيل، ما يجوز الرجوع إليها إلا بعد شنو؟ فحص والسؤال. وصحيح يشك في أن هذه الأخبار حجة أو لا، لكن يمنع إصالة الحجة بلا فحص وسؤال، خصوصا مع ما قلناه من أن الطبع العقلائي يقتضي شنو؟ العمل بها، يدفعهم للعمل بها أو الميل للعمل بها أو عدم رفض العمل بها على الأقل. فهو بمجرد أن يشك في أن هذه حجة أو لا يجري إصالة عنه الحجية بلا أن يسأل الإمام، بلا أن يفحص أو يسأل أصحاب الإمام أو المختصين بالأئمة عليهم السلام، حملت علوم أهل البيت عليهم السلام من دون أن يفحصوا ويجري إصالة عدم الحجية. هذا موارد، إذ لا بد من الفحص والسؤال حتى يمكن الرجوع إلى إصالة عدم الحجية كما هو الحال في إصالة البراءة. فإذا هؤلاء المتشرعة عندما فرضنا أنهم رفضوا العمل بهذه الأخبار استنادا إلى إصالة عدم الحجية، افترضنا مو بمقتضى الطبع والسجية العقلائية وإنما استنادا إلى إصالة عدم الحجية، نقول هذا الرجوع إلى إصالة عدم الحجية لرفض العمل بهذه الأخبار لا يمكن إلا أن يكون بعد الفحص والسؤال. بالضبط الشبهة التحريمية في الرجوع للبراءة، يشك في أن هذا حرام أو حلال، شبهة تحريمية، ما يجوز أن يرجع للبراءة رأسا، لابد أن شنو؟ يفحص يسأل دور. فإن لم يعثر على ما يدل على الحرمة ذاك الوقت يرجع المن إلى إصالة البراءة. فإذا لابد أن يفحص، أما يزيل شكه ويسأل هنا في المقام هؤلاء يشكون في حجية هذه الأخبار، لابد أن يبحثوا عما يزيل هذا الشك. شلون يبحثون؟ يرجعون إلى أصحاب الأمة، إلى من تصدى لهذا في هذا المجال، إلى من أرشد إليهم الإمام عليه السلام في الرواية السابقة، يرجعون إلى هؤلاء يجيلهم أنه هذا شنو حكم العمل بهذه الأخبار حجة، هذه الأخبار فقط حجة أعمل بها، لو شنو لا يجوز العمل بها. شبه تحريمية، ما يدري يجوز حجة أو لا، يجوز العمل بها أو لا يجوز، شلون يرجع إلى صعد على الحجة من دون فحص وسؤال؟ فلا بد أن تكثر الأسئلة. واحد أن الطبع العقلاء يقتضي العمل بها أو عدم رضها على الأقل، وهي مسألة عامة الابتلاء، عامة الابتلاء، مو مسألة محدودة ببعض الفروع الفقهية الجزئية، عامة الابتلاء. عمدة أحكامنا ثابتة بماذا؟ بهذه الأخبار. عمدة أحكام الشرعية ثابتة بهذه الأخبار. فهي مسألة عامة الابتلاء تشمل كل الفروع الفقهية، تشمل جميع المسلمين. فذولا بمجرد أنه شنو؟ شكوا في حجية خبر الواحد، يرجعون إلى أصالة عدم الحجية من دون فحص وسؤال. هذا ما يمكن افتراضه، من دون فحص وسؤال ما يمكن افتراضه، لأن أصالة عدم الحجية ليست حجة إلا بعد الفحص والسؤال. فإذا فرضنا الفحص والسؤال من هؤلاء المتشرعة، بمعنى أنهم سادوا الأئمة عليهم السلام، وهي مسألة عامة الابتلاء، مو واحد يسأل ويكتفي فقط، معظمهم يسأل، لأن مسألة عامة الابتلاء، هذا يبتلي بها وذاك يبتلي بها، ذاك ينقل له خبر الثقة حكم شرعي، ذاك ينقل له حكم شرعي آخر، عامة الابتلاء. فلا بد أن يكثر السؤال والجواب، مو إلا من قبل الأئمة مباشرة، لا، حتى من قبل من يتحمل علوم الأئمة عليهم السلام ويتصدى لذلك. فلا بد أن يكثر الأسئلة وتكثر الأجوبة، وكون كل الأجوبة بعد السؤال تنصب لبيان هذا المطلب، أنه لا يجوز العمل بخبر ثقل واحد. يجب أن نفترض أسئلة كثيرة، أجوبة كثيرة، عندما هذا فحص وسأل وتبين بأنه شنو؟ بأنه لم يعثر على شيء، أو عثر على جواب يقول شنو؟ لا تعمل بخبر الثقة. فهم لا يعملون بخبر الثقة، إما لأنه حصل على ما يدل على عدم حجيته، وإما لأنه بقي شاكا فرجع إلى أصالة عدم شنو؟ حجية. وهذا كله يقتضي أن تكون هناك أسئلة كثيرة وأجوبة كثيرة. ولو كان هناك أسئلة وأجوبة كثيرة لوصل إلينا بعضها على الأقل، لأن العادة تقتضي هذا، ما بداعي لإخفاء جميع هذه الأسئلة والأجوبة. واضح؟ إخفاء جميع هذه الأسئلة والأجوبة لا داعي له، ما كفد مقتضي يقتضي اختفاء كل هذه الأسئلة. فلا بد أن يصل إلينا شيء منها. فإذا لم يصل إلينا شيء منها، بل بالعكس كما قلنا، الواصل إلينا هو يدل على حجية خبر شنو؟ ثقة واحد. ومن هنا نستكشف شنو؟ نستكشف أنه ما كنت أسئلة وأجوب بهذا المضمون، ما كنت أسئلة وأجوب بهذا المضمون. فإذا ماكو أسئلة كثيرة ولا أجوبة كثيرة بهذا المضمون، نستكشف أنهم كانوا يعملون بهذه الأخبار، وهو الفرض الثالث وهو المطلوب. ومن الواضح أن الفحص والاستعلام بالنسبة إليهم يكون عن طريق سؤال المعصوم وبسؤال خواصه المقربين من أصحابه، وحيث أن المسألة عامة الابتلاء عند الجميع، كما أنها تشكل أساس الفقه وتشكل أساس الفقه وعماده عند الجميع، فلا بد من افتراض تكرر الأسئلة والأجوبة الناهية بالمقدار الذي تصلح أن تمنع هؤلاء المتشرعاء من العقلاء من العمل بها طيلة هذه المدة، انسجاما على الأقل من ماذا؟ مع طبعهم العقلاء وسجيتهم العقلاء، لأننا قلنا أن هذه السجية تقتضي العمل أو لا أقل عدم رضى العمل. ثم أن هذا لازم باطل، لأن هذه الكثرة لو كانت موجودة لوصلت إلينا أو شيء منها على الأقل. لا يحتمل اختفاء جميع الأخبار الناهية عن وعدم وصول بعضها إلينا، بل الواصل إلينا يدل على الحجية على ما عرفت سابقا، وإذا بطل اللازم فالملزوم أي عدم العمل بها مثله، فيتعين الفرض الأول. وهو شنو؟ أن هؤلاء المتشبهة كانوا يعملون بأخبار الواصلة إليهم، ليفرغنا عن كونها أخبار ظنية، واضح؟ وفرضنا عن ماذا؟ عن أن طبعهم وسجيتهم تقتضي العمل بها أو عدم رفضها على الأقل. وهذه الطريقة في الاستدلال تدفع الاعتراض الأول المتقدم، حتى الاعتراض الأول هي تدفعه، لشان يقول شنو؟ بأنه ما كثيرة تنعقد على العمل بخبر الواحد مطلقا، وإنما نسلم السيرة بحدود في موارد سيراكو، عندما يفيد الخبر شنو؟ الاطمئنان. سيراكو عندما يكون مضمون الخبر موافق المن الاحتياط. قل هذه الطريقة تدفع حتى الاعتراض الأول، إذ لم يستدل بها فيها بعمل العقلاء حتى هذه الطريقة الأخيرة، لم يستدل بعمل العقلاء حتى يقال أن عملهم ليس على أساس الحجية، بل لعله بملاك الاطمئنان أو بملاك الاحتياط أو بملاك عدم الاهتمام بمضمون الخبر وعدم كونه أمرا مهما بالنسبة للعقلاء. بل استدل في هذه الطريقة الأخيرة بالطبع والارتكاز العقلائي على العمل بخبر الثقات بما هو كذلك لا بما هو موجب للاطمئنان أو موافق للاحتياط، كما أن الأخبار التي فرضنا عمل المتشرع بين من أصحاب المعصومين بها أخبار لا يفيد أكثرها الإطمئنان على ما تقدم سابقا. هذه الطريقة والجواب عن الاعتراض الأول. ومن هنا يتبين أن الاعتراض الأول هذا في الحقيقة ليس واردا على الاستدلال بهذه السيرة. الاعتراض الثاني على الاستدلال بالسيرة، الاعتراض جديد، الاعتراض الثاني يقول بأن الاستدلال بالسيرة العقلائية كما هو واضح وقرأنا سابقا نبهنا عليه في بحث السيرة، هذا الاستدلال بالسيرة يتوقف على إحراز الإمضاء من قبل الشارع، بل الدليل في الحقيقة هو إمضاء الشارع، وإلى السيرة بما هي سيرة من دون أن تكون كاشفة عن الإمضاء الشرعي لا أثر لها في إثبات الأحكام الشرعية والموقف الشرعي. فإذا بما يجوز الاستدلال بالسيرة إذا أحرزنا الإمضاء من قبل الشارع. اعتراض يقول ولا طريقة لإحراز إمضاء الشارع إلا بتوسط عدم الرادع، مو سير عقلائك نستكشف من عدم الرد الشارع ومن سكوته عن هذه السيرة التي تجري بمسمع بمنظر ومسمع منه، نستكشف من سكوته وعدم ردعه شنن إمضاء. إذن لا بد من إحراز الإمضاء، ولا طريق لإحراز الإمضاء إلا بتوسط عدم الردع وسكوت الشارع، فلا بد من إثبات عدم ردع الشارع، لا بد من إثبات سكوت الشارع عن هذه السيرة حتى نقول نستكشف من هذا السكوت وعدم الردع شنو إمضاء. هذا المثل يقول وأن لنا بإثبات عدم الردع وسكوت الشارع عن هذه السيرة، وكيف يدعى سكوت الشارع وعدم ردعه والحال أن الشارع ردع عن العمل بالظن الشامل لهذه السيرة. موجي بالآيات الكثيرة نهى عن العمل بالظن لا يغني من الحق شيء أو أمثاله، وبألسنة مختلفة الظن ليس حجة، ليس حجة الظن ليس حجة، نهى عن العمل بالظن. هذا عملهم بالظن، هاي العقلاء يعملون بالظن، يعملون بهاي الأخبار، يعملون بالأخبار الخبر الواحد، يعملون بالظن. آيات تردع عن العمل شنو؟ كفى بالآيات الناهية عن العمل بالظن رادعا عن هذه السيرة. سمر يقول بأنه احتمال الردع هو كافي في عدم تمامية الاستدلال شنو السيرة، ليش؟ لأن الاستدلال بالسيرة العقلائية يتوقف على إحراز الأمضاء، إحراز الأمضاء. كما أنه إذا ثبت الردع لا نحرز الأمضاء، إذا شككنا في الردع أيضا شنو لا نحرز الأمضاء، لأن الإمضاء إنما نحرزه إذا أحرزنا شنو سكوت الشارع وعدم ردعه. أما إذا شكينا في أنه ردع أو ما ردع، إن شكينا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن تصلح للردع عن هذه السيرة أو لا تصلح، شكينا حينئذ أيضا هذه الاستدلال بالسيرة لا يتم. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا نحرز الإمضاء، ومع عدم إحراز الإمضاء لا تكون الاستدلال بالسيرة تاما، لا يكون تاما. هذا الاعتراض الثاني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.